قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عدد درج الجنة عدد آي القرآن، فمن دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه درجة. قال الحاكم: هذا إسناد صحيح، ولم يكتب هذا المتن إلا بهذا الإسناد، وهو من الشواذ.
والإسناد وش هو؟ يعني بدل الحاكم أبو عبد الله الحاكم.
أبو عبد الله الحافظ.
الحافظ اللي هو الحاكم. نعم.
قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد الخياط ببغداد من أصل كتابه. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن روح. قال: حدثنا الحكم بن موسى. قال: حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. يقول الأخ الذي خرج في هذا الإسناد: محمد بن أحمد الخياط القنطري شيخ الحاكم، ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد الجزء الأول 283، وذكر عن ابن أبي الفوارس أن فيه لينا. وشيخه محمد بن روح لعله البزاز، ترجم له الخطيب في الجزء الخامس 257، ولم يذكر فيه شيئا. والحديث ذكره الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع.
حديث عائشة.
نعم. 3693. وقال ضعيف، ورمز له بالبيهقي في الشعب. إلا أنه وقع عنده بلفظ عدد آنية الجنة بدل عدد درج الجنة. وأشار إلى السلسلة الضعيفة برقم لم يطبع بعد. ثم ذكر الموقوف الذي تكلم عنه اللي هذه تخرجه ابن أبي شيبة، هو ذكر
وهذا الذي عند البيهقي ضعف الألباني جعله ضعيفا.
هنا فائدة الحديث اللي خرجه الشيخ في السلسلة، حديث يقال لصاحب القرآن. ذكر فائدة في تفسير ما معنى صاحب القرآن. طلعتم عليها ولا نقرأ؟
لا، يعني أشار ذكرها لبعض بعض الأخوان، ما شفت الكتاب، ولكن ذكرها لبعض الطلاب أن في هذا الشيء أنه مقصود الحافظ الذي يحفظ القرآن، وهذا لا شك أنه يعني داخل في هذا، لكن يحتمل أيضا أن يكون غيره يعني يكون كذلك. و يعني قضية يعني كل إنسان يعني يقرأ، يعني إذا كان الأمر بأن غير الحافظ يعني يكون كذلك، فإنه كما ينزع القرآن من الصدور في آخر الزمان فلا يبقى في الصدور من شيء، يمكن أن يوضع في الصدور ويتمكن الإنسان من القراءة إذا كان الإنسان معني بالقراءة يعني في المصحف في حياته وكثير التلاوة. الله تعالى أعلم، لكن لا شك أن الذي يحفظ القرآن هذا أمره واضح، لأنها كثرة قراءته تختلف عن غيره من ناحية أنه يتمكن من القراءة راكبا وماشيا ونائما وفي جميع أحواله، بخلاف الذي يقرأ المصحف فإنه لا يقرأ إلا في حالة معينة يعني يجلس فيها لقراءة القرآن. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الدعاء. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن زر عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، قال ربكم: ادعوني أستجب لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الدعاء. والدعاء هو الطلب والسؤال من الله عز وجل، وقد يطلق ويراد به الذكر، ذكر الله عز وجل، ويكون من قبيل دعاء العبادة، لأن دعاء المسألة كل إنسان يسأل يعني شيء: رب اغفر لي، رب ارحمني، رب أعطني كذا، رب حقق لي كذا، رب اصرف عني كذا. ودعاء العبادة يعني يشمل، يدخل تحته الذكر، يعني لأنه عبادة لله عز وجل وليس مسألة، المسألة هو الطلب والرجاء. و الدعاء هو، وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث
نعمان بن بشير،
حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقوله الدعاء هو العبادة يدلنا على عظم شأن الدعاء، وأن يعني هذا اللفظ العام الذي فيه يعني كأنه الحصر، مثل قولها الحج عرفة، مثل قولها الدين نصيحة، يدلنا على عظم شأن الدعاء وأن شأن الدعاء عظيم، وهو عبادة لله عز وجل، يسأل الإنسان ربه ويعول عليه ويسأل حاجاته منه ولا يسأل غيره، إذا سألت فاسأل الله كما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. فقوله الدعاء هو العبادة يدلنا على عظم شأن الدعاء، وهو عبادة، وهو من أنواع العبادة، وأنواع العبادة كثيرة، هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستغاثة والاستعانة والخشية، كل ذلك من أنواع العبادة. ولكن قوله الدعاء هو العبادة يدلنا على عظم شأن الدعاء وأن شأنه عظيم، ولهذا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وجاء في حديث ضعيف الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، ولكن الدعاء هو العبادة هذا حديث صحيح، وإنما الضعيف الذي هو بلفظ مخ العبادة. ثم قال وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأنه أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. ثم قال بعد ذلك إن الذين يسكرون عن عبادتي، فدل هذا على أن الدعاء عبادة، لأنه قال إن أدعوني أستجيب لكم إن الذين يسكرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهو حديث عظيم يدل على شأن عظم شأن الدعاء، ولهذا صدر به أبو داود رحمه الله الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب الذي هو باب الدعاء. والإسناد
قال حدثنا حفص بن عمر،
حفص بن عمر ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن منصور،
عن منصور بن المعتمر وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ذر،
عن ذر وهو بن عبد الله الهمداني وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يسيع الحضرمي،
عن يسيع الحضرمي وهو
ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن،
وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن النعمان بن بشير،
عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 8 سنوات، توفي وعمره 8 سنوات، وحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء حديث صرح فيها بالسماع، مثل الحديث المشهور الذي هو من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم، وهو الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمر مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فإنه قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ورواية الصغار إذا تحملوا في الصغر وأدوا في الكبر معتبرة عند المحدثين، وكذلك الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر. ومن أمثلة تحمل الصغير في حال صغره وأداء في حال كبره رواية النعمان بن بشير، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وكذلك هذا الحديث وغيره من الحديث. وتحمل الكافر في حال كفره وتأديته بعد إسلامه حديث هرقل الطويل المشهور في حديث أبي سفيان الذي يحكي ويذكر ما يعني ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصفات والأخلاق، فإنه يعني كان يعني قال ذلك في حال كفره وأدى في حال إسلامه، يعني قصة مع هرقل العظيم الروم كانت وهو كافر.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن مخراط عن أبي نعامة عن ابن لسعد أنه قال سمعني أبي رضي الله عنه وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها أعطيتها وما فيها من الخير وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص وقد سمع ابن له يقول اللهم أني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا ويعدد من يعني صفات الجنة وما في الجنة وأعوذ بك من النار وسلاسلها
وأغلالها
سلاسلها وأغلالها وكذا وكذا يعني مما هو موجود في النار. فقال له يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم فإنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من نعيم وإذا أعدت من النار وأعدت منها وما فيها من الشر وما فيها من الشر. ومعنى هذا والحديث فيه المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هناك قوم يعتدون في الدعاء وجعل سعد رضي الله عنه هذا من الاعتداء في الدعاء أن يعني كل إنسان يعني يأتي بأشياء لا حاجة إليها ويكثر من ذكرها وتعدادها ما في النار من الصفات ومن الأحوال وما في الجنة من النعيم ومن صفاتها وأحوالها يعني اعتبر هذا من الدعاء من الاعتداء في الدعاء الذي حذر منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال إياك أن تكون منهم هذا كلامه لابنه لأن الحديث هو المرفوع أنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء سيكون قوم يعتدون في الدعاء. والحديث في إسناده ابن سعد الذي هو يعني مبهم ولم يسمى وقال المنذري إن كان عمر فإنه ضعيف إن كان ابن سعد عمر فإنه ضعيف. والحديث صححه الألباني وحال إلى حديث مضى وهو عن عبد الله بن مغفل وهو بمعنى لأن فيه قضية الاعتداء في الدعاء وأنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء فيعني فإنه يكون يعني مع ذلك الحديث يكون صحيحا ولكن لو كان يعني هذا وحده فإن فيه ذلك الرجل المبهم الذي هو ابن سعد بن أبي وقاص ولكن الحديث جاء من طريق أخرى وعن أبي نعامة نفسه الذي يروي عن 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 عن, 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 عن ابن سعد عن عبد الله بن مغفل فيكون الحديث صح لكن هذه الطريق يعني وحدها فيها ذلك الرجل المبهم ولكنه يضم مع ذلك الحديث فإنه يكون ثابتا يعني من الحديث صحيح ثابت يعني من ذلك الطريق وهذا الطريق موافقة لذلك الطريق أو ذلك المتن أو هذا المتن موافق لذلك المتن. وقد مر عند أبي داود في باب السر في الماء السر في الماء لأن هناك الحديث يعني قوم يعتدون في الطهور والدعاء يعتدون في الطهور والدعاء فأورده في باب في كتاب الطهارة من أجل قوله يعتدون في الطهور يعني معناه يتجاوزون الحد فيه والدعاء هو الذي يطابق ما نحن فيه ويطابق ما عندنا في هذه الترجمة والحديث يكون صحيحا لأنه جاء من طريق أخرى صحيحة فوجود يعني هذا المبهم لا يؤثر لأنه ثبت من غير هذه الطريقة ومن طريق أبي نعامة نفسه الذي يروي عن الابن الذي لسعد وهناك عن عبد الله بن مغفل أنه أن ابن له قال يعني اللهم أني أسألك القصر الأبيض عن عند باب الجنة وعن يمين الجنة. فقال يا بني إنك إذا دخلت الجنة فقد حفظت كذا. سمعت رسول يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء, يعتدون في الطهور والدعاء. والإسناد
قال حدثنا مسدد,
مسدد هو من مسرهد البصري ثقة, أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى,
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة,
عن شعبة بن الحجاج الواسطي مر ذكره.
عن زياد بن مخراق,
عن زياد بن مخراق وهو ثقة, أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود,
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
عن أبي نعامة,
عن أبي نعامة هو قيس بن عباية وهو ثقة, أخرج له
البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن,
أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن ابن اللي سعد,
عن ابن سعد, عن سعد وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
ابن اللي سعد,
ابن اللي سعد يعني رواية عن مبهم الذي هو ابن الإذن.
يقول الحافظ,
الحافظ ذكره,
يقول يحتمل, يحتمل
أن يكون
مصعب,
أن يكون مصعب
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب,
ذكره في
مبهمات.
على كل إن الاحتمال قائم, يقول يحتمل إذا اللي هو المنذر يقال إن كان عمر فإنه ضعيف, ولكن ما دام أن الحديث ثابت عن عبد الله بن مغفل فيكون هذا الطريق يعني ثابت, أو هذا الحديث ثابت متنه.
عمر, عمر بن سعد,
عمر
بن سعد
وش به
الحافظ يحكم بأنه صدوق,
يقول صدوق. المنذري يقول انه ضعيف, لكن سواء يكون ضعيف او يكون صدوق او يكون ثقة, ما دام الحديث موجود عن عبد الله بن مغفل وهو ثابت فهذا يكون صحيحا اي المتن.
الاخ يسأل عن معنى بهجتها,
بهجة الـ 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 يعني ما فيها من بهجة وسرور, يعني يعني كمال النعيم. نعم.
هل طلب الامتياز في الاختبار من انواع الاعتداء في الدعاء؟
هل ايش
طلب الامتياز ان ياخذ درجة ممتاز,
يعني كان يكون يسأل,
يسأل الله جل وعلا
انه يحصل يعني درجة في امتياز او عالية؟ لا, ما يكون الاعتداء في الدعاء ابدا, ليس من الاعتداء في الدعاء.
هل لكم ان تبينوا لنا انواع الاعتداء في الدعاء؟
الاعتداء في الدعاء يعني مثل هذا الذي ذكره, ومثل ذاك اللي في حديث اللهم يسألك القصر الأبيض يعني عن يمين الجنة وكذا, اللي حديث عبد الله مغفل كما مر عند أبي داود, ومثل كون الإنسان يعني يسأل منازل النبيين, أو كونه يعني يسأل يعني دعاء في قطعة رحم, دعاء في قطعة رحم, لأن هذا من الاعتداء.
ما يكون الاعتداء في صفة الدعاء؟
إذا كان الدعاء يعني فيه مبالغة وفيه يعني شيء من يعني الخروج عن الحد, وكونه يعني فيه غلو أو فيه يعني انحراف, أيضا هو من الأفئدة في الدعاء.
يعني الرفع, رفع الصوت والسجع المتكلف في الأدعية, هل هذا يدخل من الاعتداء؟
يبدو أنه ما يدخل في الاعتداء في الدعاء. في الأعراف يعني ذكر أمثلة هو في تفسير أين في تفسير تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث
فضالة بن عبيد،
فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ دعاه وقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد ذلك بما شاء، ثم ليدعو بعد ذلك بما شاء. وهذا من أسباب قبول الدعاء، يعني يكون مهد له أو قدم له بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الصلاة الجنازة مشتملة على الحمد وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، لأن قراءة الفاتحة حمد وثناء على الله عز وجل، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يكون الدعاء، فيكون الدعاء للميت وسؤال السؤال له في الصلاة والشفاعة له بالدعاء له قد سبق بحمد الله وتمجيده والثناء عليه، حمد الله وتمجيده والثناء عليه بسورة الفاتحة، والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون بعد التكبيرة الثانية، يعني بعد التكبيرة الأولى صلاة الفاتحة، والتكبيرة الثانية فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة بعدها الدعاء. ثم أيضا فيما يتعلق بالصلاة جاء في التشهد الأخير أو التشهد الذي يسبق السلام، بأن الإنسان يأتي بالتشهد وهو مشتمل على حمد الله والثناء عليه، التحيات لله والصلوات والطيبات، وبعدها أشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله، ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الدعاء. ففيه يعني تنهيد يعني للدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرشد إلى أن الإنسان في صلاته يجمع بين التمجيد والثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم الدعاء بما أحب الإنسان بعد ذلك، فيكون مهد الإنسان لدعائه بثناء على الله وبصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل اختيار الإمام أحمد رحمة الله عليه دعاء الافتتاح، دعاء الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك على جدك ولا إله غيرك، أنه كون فيه تعظيم لله عز وجل، وكما هو معلوم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع من الافتتاح، منها ما هو ثناء ومنها ما هو دعاء، وكل ذلك حق، والاختلاف فيه اختلاف تنوع، كون هذا يختار كذا وهذا يختار كذا، لأنها كلها أنواع الحق، كلها أنواع للحق، فإذا اختار أي واحد منها فهو على حق. ولكن لعل اختيار الإمام أحمد رحمة الله عليه لدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك لأنه ثناء على الله عز وجل، يفتتح الإنسان صلاته بالثناء على الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده. نعم. الإسناد
قال حدثنا أحمد بن حنبل،
أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن يزيد،
عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حيوة،
عن حيوة بن شريح المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وحيوة بن شريح اثنان، أحدهما يعني في طبقة متقدمة هو هذا ومصري، والثاني في طبقة متقدمة متأخرة من شيوخ أبي داود وهو حمصي، فإذا جاء حيوة بن شريح يروي عنه أبو داود فهو الحمصي، وإذا جاء حيوة بن شريح بين أبي داود وبينه يعني واسطتان أو أكثر من ذلك على حسب الأسانيد وزيادة وتعدد الرواة، فإنه يكون المصري.
عن أبي هانئ حميد بن هانئ،
عن أبي هانئ حميد بن هانئ وهو صدوق
لا بأس به،
وهو لا بأس به، وهو بمعنى صدوق، أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي علي عمرو بن مالك،
عن أبي علي عمرو بن مالك وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن فضالة بن
عبيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
إذا صلى أحدكم فليبدأ. صلى صلاة هنا بمعنى اللغوي.
هي في الحديث نفسه
يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم بعدك قال له أو لغيره إذا صلى أحدكم
يعني يشمل الصلاة المفروضة الصلاة اللي هي الصلاة التي هي أقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم وكذلك الدعاء يعني المعنى الشرعي والمعنى اللغوي كل ذلك يستقيم
لأنه قال بعد ذلك ثم يدعو بعد بما شاء
يعني بعد الصلاة بعد يعني يمجد ويصلي بعد يعني فعل الاثنين يدعو بما شاء يسأل حاجاته
لكن في الصلاة بعد الاستفتاح الفاتح
لا هو الاستفتاح يعني كما هو معلوم يعني لا يتيب إلا بالشيء الذي ورد ولكنه يعني مثلا في مثل السجود ومثل التشهد التشهد فيه الأمور الثلاثة هذه التشهد الأخير فيه الأمور الثلاثة فيه التشهد وهو ثناء وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك يتخير من الدعاء إن شاء
الأدعية الواردة مثل دعاء الاستخارة أو دعاء قنوت الوتر هل يستحب كذلك أن يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله؟
لا الشيء الذي ورد فيه شيء خاص يؤتى به كما ورد
مباشرة فذلك الأخ هنا يسأل يقول هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتمجيد الله جل وعلا في بدء الدعاء واجب وإذا لم يفعل ذلك يعتبر معتدي
ما هو واجب ليس بواجب أقول هو ليس بواجب ولكن هذا من أسباب قبول الدعاء ومن الأمور المرغب فيها في الدعاء وإلا الوجوب ليس بواجب
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك
ثم ورد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك يعني ليس بجوامع لأن الجوامع هي التي لفظها قليل ومعناها كثير التي هي قليلة المبنى واسعة المعنى يعني ألفاظها قليلة ومبانيها قليلة التي هي الألفاظ ولكن معانيها واسعة معانيها واسعة هذه جوامع الكلم يعني كلمات جامعة لفظها قليل ومعناها واسع وهكذا أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم الأدعية التي جاءت في القرآن يعني مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا دعاء عظيم جامع لخير الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحسنة الدنيا كل خير في الدنيا وحسنة الآخرة كل خير في الآخرة ليس شيئا معينا التفاسير التي تأتي يعني لمثل حسنة في الدنيا بأنها كذا أو كذا هو تفسير بالمثال كما هي طريقة السلف عندما يأتي يفسرون تجد هذا يفسر مثال وهذا يفسر مثال فلا يعني الحصر ولكن يعني التوضيح ومثالا من الأمثلة فمن قال الدنيا حسن الدنيا زوجة الصالحة يعني هو حق ومن قال الولد الصالح هو حق ومن قال الرزق الحلال هو حق كلها من حسنة الدنيا فتفسيرات لهذا اللفظ الجامع بشيء معين هو من قبيل التفسير بالمثال وليس التفسير بالحصر ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي هي ومن يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فما في نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاة اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنيا التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي وجعل الحياة الزيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر أدعية صلى الله عليه وسلم جوامع وقد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولهذا كون المسلم عندما يدعو يحرص على أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرف هذه الأدعية وما كان يدعو به ويأتي به هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي له لأن الإنسان إذا أتى بأدعية من عند نفسه قد يكون فيها تجاوز قد يكون فيها أمر منكر قد يكون فيها أمر محرم قد يكون فيها أمر سائغ مثل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من بيان من كيفية الصلاة عليه أخذ بكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأما الإنسان إذا أخذ أو رجع إلى كتب أخرى مثل دلائل الخيرات يعني مشتمل على صلاة صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن فيها تجاوز وفيها غلو وفيها جفا, فيها غلو وفيها جفا. فاختيار الأدعية التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي فيها العصمة وفيها السلامة وهي التي تكون أعم وأنفع لأنها كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. والإسناد
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله البغدادي الملقب الحمال وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن يزيد بن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأسود بن شيبان.
عن الأسود بن شيبان وهو
ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي نوفل.
عن أبي نوفل وهو
ثقة.
لا اسمه
هكذا.
نوفل
أبو نوفل بن أبي عقرب.
نعم. أبو نوفل بن أبي عقرب وهو ثقة أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.
مسلم.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي من أوعية السنة وحفظتها وواحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له.
ثم رجع أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت بل يقول اللهم اغفر لي, ما يقول إن شئت, يعني ما يكون في شك ولا فيه يعني تقييد وإنما يكون عزم, والعزم هو يقول اللهم اغفر لي لا يضيف إليها شيئا من التقييد الذي هو إن شئت. فإن الله لا مكره له, فإن الله تعالى يعطي ويتفضل ويجود والعباد منهم من يعطي رغبة ورهبة, يعني عطاؤه رغبة أو رهبة, يعني يعطي من يسأله من أجل رغبة في تحصيل شيء من وراء إعطائه إياه أو خوفا منه, والله عز وجل لا مكره له. فلا يليق أن يسأل بهذا السؤال, وإنما يؤتى بعزم بالعزيمة وبدون التقييد بذكر المشيئة.
قال حدثنا القعنبي.
وهذا الحديث عقد له شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بابا خاصا, باب قول الله اغفر لي إن شئت.
هذا لا يدخل فيه طهور إن شاء الله. طهور إن شاء الله وإنا بكم إن شاء الله لاحقون.
لا, هذا ليس من من التعليق, وإن هذا من التحقيق, ومن هذا يكون تحقيقا لا تعليقا, وإن إن شاء الله بكم لاحقون يعني هذا تحقيقا لا تعليقا, لأنه لا بد أن يلحق بهم, ما في احتمال آخر أنه ما يلحق. وكذلك قول هذا كنا مسجدا حراما إن شاء الله يعني تحقيقا لا تعليقا.
طهور إن شاء الله,
وكذلك طهور إن شاء الله هو من هذا القبيل ليس شكا, وأن هذا في تطهير له إن شاء الله.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة في مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان, وهو عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن, وهو لقب على صيغة الكنية, وهو لقب وليس باسم وليس بكنية, كنيته أبو عبد الرحمن, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي.
ثم رجع أبو داود حديث
أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يغفر لي، يعني فيترك الدعاء ويعرض عن الدعاء أو يهمل الدعاء لأنه دعا ولم يستجب له، فيقول دعوت. والإنسان إذا دعا ربه يلح عليه بالدعاء ويكرر الدعاء ولا يترك الدعاء بعد ذلك كونه يعني لم يحصل له ولم يتحقق، لأن الإجابة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يعجل له يعني ما طلب أو يصرف له من الشر، يصرف عنه من الشر يعني ما يصرف، أو يدخر له في الآخرة، ومعنى ذلك أنه على خير. والدعاء عبادة والإنسان يحرص على عبادة الله عز وجل والإلحاح عليه في الدعاء ولا يستطيع الإجابة فيقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي. وهذا من أسباب عدم قبول الدعاء، كل إنسان يستعجل الإجابة، ويعني إذا حصل عدم تحقيق مراده في وقت قريب فإنه يهمل ويترك، هذا من أسباب عدم قبول الدعاء.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب.
ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي عبيد.
عن أبي عبيد وهو
سعد بن عبيد الزهري.
وهو سعد بن عبيد الزهري
ثقة أخرجه
مولى بن أزهر وهو ثقة أخرجه
أصحاب كتب
الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تستر الجدر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. قال أبو داود روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديثا ضعيفا أورده من طريق ضعيف وقال إنه أمثلها ومع ذلك هو ضعيف، وغيره من الطرق كلها واهية وهذا أمثلها، وفيه يعني عدة علل. يقول لا تستر الجدر، والمقصود ذلك مقصود ذلك نذرها بالقماش والسجاد وما إلى ذلك. وهذا جاء فيه حديث عن عائشة في صحيح مسلم لم يأمرني الله فيما أنعم علي أن أستر الطين والحجارة والطين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على ترك ذلك. وجمهور العلماء على كراهيته، وذلك لما فيه من الإسراف ولما فيه من الخيلة أو الاستكبار، وبعض أهل العلم قال بالتحريم وهو أبو نصر المقدسي، وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في أدب الزفاف في كتاب أدب الزفاف، وذكر ما يتعلق يعني في هذه المسألة، وأن الجدر لا تستر يعني بالسجاد ولا بغيرها، وذكر حديث عائشة الذي أشرت إليه. والحديث هذا ضعيف يعني لا يحتج به هذا الذي موجود معنا، ولكن جاء في معناه من ناحية أن الجدر لا تستر حديث عائشة الذي في صحيح مسلم، وهذا بالنسبة للجدر. وأما الأبواب والشبابيك فلا بأس بسترها للحاجة إلى ذلك، وذلك أنه إذا فتح الباب وكان يعني فيه حصول اطلاع على من يعني في الداخل والخارج، فيعني يوجد ستار بحيث يعني يكون معه دخول الهواء ودخول الريح ومن غير أن يكون يعني مكشوفا، وكذلك الشبابيك لا بأس بذلك. وقد جاء في بعض الحديث ما يدل على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته وكشف الستار ورأى الناس يصلون خلف أبي بكر يعني ضحك وسر صلى الله عليه وسلم. فستر الأبواب والشبابيك لا بأس به، وأما ستر الجدر فهذا هو الذي لا يصلح، والذي جاء في حديث عائشة، وهذا الحديث ضعيف الذي معنا. إيش اللي ثاني؟
من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار.
من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. وقيل أن المقصود بالكتاب هو الكتاب الذي فيه سر أو فيه أمانة أو شيء يعني لا يحب صاحبه أن يطلع عليه. فكل إنسان يعني يطلع في كتاب أحد فيه أمور يعني لا يريد أن يطلع عليها، لا شك هذا من أولى ما يمنع منه. وأما الكتب التي هي كتب العلم أو غيرها فأيضا يعني من الآداب ومن الأخلاق الكريمة أن الإنسان لا يستعمل شيئا إلا بإذن صاحبه، إلا إذا كان يعرف من الإنسان ومن عادة الإنسان أو مما هو معروف عن الإنسان أنه يسمح بذلك فإن هذا لا بأس به. ولكن كون الإنسان يعني يأتي إلى كتب لشخص معين في بيته ويطلع عليها ويعني من غير إذنه، لا شك أن هذا ليس من الأخلاق الكريمة وليس من الآداب الحسنة. فقوله كأنما ينظر في النار فسر بعدة تفسيرات، إنه يعني يكون أنه قريب منها وأنها تصلاه يعني يصل إليه صليها وشدة حرارتها ذلك، ولكن الحديث ضعيف لا يعول عليه. نعم.
سألوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها.
سألوا الله ببطون أكفكم يعني ورد ما يدل على ذلك، لأنه يعني الإنسان يعني يرفع يديه وتكون بطون الأكف إلى السماء، وظهورها يعني جاء في بعض المواضع مثل الاستسقاء فإنه تكون بطونها يعني إلى الأرض وظهورها يعني إلى السماء أو إلى ما يلي وجه الإنسان، يعني بحيث يعني تكون يعني بطونها إلى الأرض يعني. فقد جاء في بعض المواضع بعض الحديث عن أنس كما سبق أن مر في الاستسقاء. نعم.
فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم.
فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، وقوله فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم يدل يعني لفظ على مسح الوجه، ولكن الحديث ضعيف، والحديث التي وردت في ذلك ضعيفة لم يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني رحمه الله حققها في كتابه أروع الغليل، فإنه ذكر الأحاديث التي وردت في ذلك وبين ضعفها وما فيها من الضعف وأنه لا يصح منها شيء، وهذا بالنسبة للمسح. وأما بالنسبة للرفع فكما هو معلوم جاءت نصوص فيها الرفع وجاءت نصوص فيها يعني عدم الرفع، وجاءت نصوص مسكوت فيها عن الرفع، فما جاء فيها الرفع يرفع، وما جاء فيها أنه لا يرفع، وما سكت عنه فالأمر في ذلك واسع، وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في نفس الكلام الذي يعني يتعلق بهذا الحديث في أروع الغليل، قال وثبت رفع اليدين في قنوت النوازل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقنوت الوتر ثبت عن عمر وغيره، وما رفع اليدين في قنوت الوتر فقد ثبت عن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم حسن الحديث من مع الطرق، ومنهم الحافظ بن حجر في بلوغ المرام في آخر كتاب بلوغ المرام في كتاب الجامع، فإنه ذكر أن له شواهد يعني تقتضي حسنه، وكذلك السيوطي في الجامع الصغير رمز له، وأقره المناوي في فيض القدير، ولكن يعني جاء عن جماعة من أهل العلم وذكر الألباني آثار كثيرة عن السلف في عدم مسح اليدين في الدعاء مسح الوجه يعني في الدعاء يعني بعد الدعاء، ذكر جملة من الآثار يعني في كلامه على هذا الحديث. فرفع اليدين كما هو معلوم ثبت في مواضع، وجاء عدم الرفع في مواضع وسكت عن مواضع، وكل له حكمه. وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فلم يثبت. ومما ضعف الحديث ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عبد الملك بن محمد بن أيمن.
عبد الملك بن محمد بن أيمن هو مجهول أخرج له أبو داود.
نعم.
مجهول أخرج له أبو داود.
عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق.
عبد الله بن يعقوب بن إسحاق وهو
مجهول الحال أخرج له أبو داود.
وهو مجهول الحال. يعني هذاك يصير مجهول العين وهذا مجهول الحال. الذي يقال فيه مجهول يصير مجهول العين. والذي يقال مجهول الحال يعني يصير مجهول الحال الذي هو مستور أو يعني يعني مثلها كلمة مستور. وخرج له
أبو داود والترمذي.
أبو داود والترمذي.
عمن حدثه.
عمن حدثه وهذا مبهم. ففي ثلاث علل وهذا أمثلها كما قال أبو داود. يعني فيه هذه الثلاث العلل فيه مجهول العين ومجهول الحال ومبهم. وقد قال جاء من طرق كلها واهية وهذا أمثلها.
يقول الحافظ في فصل المبهمات يقال هو أبو المقدام هشام بن زياد.
أبو المقدام
هشام بن زياد.
أيوه هو إشكال.
هذا متروك.
متروك يعني ظلمات بعضها فوق بعض.
عن محمد بن كعب القرظي.
عمك محمد بن كعب القرظي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عباس.
عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم لا تستروا الجدر وما ذكرتموه جاءت أسئلة كثيرة في قضية تعليق الأوراق. في أوراق الآن تلصق على الجدر وعليها أشكال رسومات ليست فيها ذوات أرواح بحر أو أشجار غابات. فيسأل الإخوة عن حكم تلصاق هذه الأوراق على الجدر هل من نفس الحديث؟
إذا كان المقصود به يعني تعليق يعني شيء في صورة من أجل صورة هذه الصورة لا بأس. فأما إذا كان المقصود به يعني كل الجدار يعني يلصق نعم. إذا كان هذا التلصيق يعني أو أشياء تلصق بدل يعني أوراق يعني ليس لها قيمة وليس لها أهمية وتصير مثل جنس الدهان ومن جنس الرخام والأشياء هذه لا تكون لا بأس بها لأن هذه من جنس بدل ذلك الذي يفعل الذي هو الدهان وما أشبهه. وإنما المحذور هو يعني هذه الأشياء التي تعلق كالسجاد وكالقماش وما إلى ذلك من الأشياء التي تفعل. وأما إذا كان يعني بدل الدهان يعني أوراق خصصت لهذا فيكون من جنس الرخام ومن جنس هذا إذا كان ما فيه يعني شيء محذور وكذا يعني لا بأس له.
في مسألة التصاوير أو التعليق تعلق الآن في كثير من الأماكن صورة الواجهة واجهة القبر كثير من المكاتب واجهة القبر النبوي تصور وتوضع يعني كصورة يقولون هذه ليست صورة ذوات أرواح فما حكم تعليقها؟
والله يعني الـ تصوير القباب والأشياء التي يعني أحدثت يعني بعد ذلك هذا ما يصلح ولا ينبغي.
من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. هذا يدخل فيها الآن
حديث ضعيف يعني ما الحج ما في حجة.
أنت ذكرت أنه من الأدب أنه ينبغي الاستئذان لكن الآن في مجالس العلم كون أحد الطلاب ليس معه كتاب والآخر زميله معه كتاب خاص
أفضل إذا كان أنه أذل ما في بأس
إذا
كان أذل له أو أنه يعني ما يعني وجد منه مانع وما وجد منه يعني تعثر لا بأس بذلك. وإنما المحذور أن يكون يعني ما يعني لا يرضى لأنه قد يكون يعني يضايقه فإذا كان يضايقه أو أنه يجد منه مضايقة يعني يبتعد. وإذا كان أنه طلب منه أو أنه قرب الكتاب إليه مشعرا له برغبته في مشاركته هذا إذن أو كان يقول تعال يعني شاركني أو تعال انظر هذا.
قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال قرأته في أصل إسماعيل يعني ابن عياش قال حدثني ضمضم عن شريح قال حدثنا أبو ظبية أن أبا بحرية السكوني حدثه عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. قال أبو داود: وقال سليمان بن عبد الحميد: له عندنا صحبة، يعني مالك بن يسار.
وهذا الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، وهو من جنس الذي تقدم في الحديث الضعيف الحديث الذي مر قبل هذا. والحديث يعني يدل على أن الإنسان يرفع يديه يعني ببطون، عندما يسأل يرفع ببطون الأكف يعني كونها إلى فوق، وهذا هو الغالب. وإنما يعني ولا يسأل ببطونها يعني إلا فيما ورد، الذي فيما ورد بأنه بظهورها، بأن تكون يعني إلى السماء وأن تكون إلى فوق، يعني مثل ما ورد في الاستسقاء، وكما سيأتي أيضا في الابتهال، يعني الذي هو المبالغة في الرفع في الابتهال لله عز وجل. فالسؤال إنما يكون ببطون الأكف وليس بظهورها إلا في حدود ما ورد الذي هو بالنسبة للظهور.
في الاستعاذة إذا قلنا مثلا: اللهم أني أعوذ بك من كذا وكذا، رأينا بعض الناس يقلب الكفين.
ما نعلم شيء يدل عليه، أقول ما نعلم شيء يدل عليه.
قال: حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني.
سليمان بن عبد الحميد البهراني
صدوق
أخرج أبو داود وحده.
نعم،
صدوق أخرج أبو داود.
قال: قرأته في أصل إسماعيل.
قرأته في أصل إسماعيل، وهو إسماعيل بن عياش، وهو ثقة إذا روى عن الشاميين، وروايته هنا عن شامي الذي هو ضمرة حمصي. نعم، أخرج له، وهو
صدوق في رواية عن الشاميين مخلط في غيرهم.
نعم، صدوق في رواية عن الشاميين مخلط في غيرهم، وهنا روايته عن شامي أخرج له
البخاري في جزر في رفع اليدين وأصحاب السنن.
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
عن ضمضم.
عن ضمضم بن
زرعة الحمصي.
عن ضمضم بن زرعة الحمصي، وهو
صدوق يهم أخرجه أبو داود وابن ماجه في التفسير.
صدوق يهم أخرجه أبو داود وابن ماجه في التفسير.
عن شريح.
عن شريح بن
عبيد الحضرمي ثقة.
عن شريح بن عبيد الحضرمي
ثقة
الحمصي، وهو ثقة.
نعم، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي ظبية.
عن أبي ظبية، وهو
مقبول. هكذا أبو ظبية الكلاعي.
الكلاعي أبو ظبية الكلاعي، وفيه أيضا يعني وصف آخر أو السلفي أو كذا.
اي نعم،
اي السلفي.
نعم،
الكلاعي، وهو
مقبول اخرجه البخاري في المفرد وابو داود.
وهو مقبول اخرجه البخاري في المفرد وابو داود.
والنسائي بن ماجه.
والنسائي بن ماجه.
عن ابي بحريه السكوني.
عن ابي بحريه السكوني، وهو
عبد الله بن قيس اخرجه اصحاب السنن.
وهو عبد الله بن قيس
ثقه
اخرجه اصحاب السنن.
عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي.
عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي رضي الله عنه، وهو حديثه
اخرجه ابو داود.
وحديثه اخرجه ابو داود وحده.
قال أبو داود: وقال سليمان بن عبد الحميد: له عندنا صحبة، يعني مالك بن يسار.
يعني أبو داود يحكي عن شيخه أن الذي هو نهاية الإسناد وهو عوف، اسمه
من؟ سليمان بن عبد الحميد
صحابي. لا، صحابي.
مالك بن يسار.
مالك بن يسار له عندنا صحبة، يعني هو صحابي، يعني أثبت صحبته وقال عنه أنه صحابي. وقال عنه أبو داود إنه صحابي قليل الحديث. قليل الحديث أخرج له أبو داود.
نعم،
أخرج أبو داود، يعني في أصله، يعني الأصل كتابه.
قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا سلم بن قتيبة عن عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما.
حديث أنس بن مالك هذا قال عنه الألباني أنه صحيح بكونه يدعو
بباطن كفيه وظاهرهما.
لا، هنا وشغول
هذا حديث أنس.
ايه؟
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما.
بظاهر كفيه وظاهرهما. قال الألباني أنه صحيح بظهور كفيه، يعني في الاستسقاء، ثم مر عنه في الاستسقاء أنه قال يعني جعل يعني بطونهم مما يلي الأرض. أنس.
نعم.
نعم. يعني الألباني أنه صححه بهذا اللفظ. نعم. أي نعم. يعني جعل كفيه مما يلي وجهه وباطنهما مما يلي الأرض. يعني أن ظاهرهما صار جهة وجهه إلى السماء وباطنهما يلي الأرض. نعم.
يعني ان هذا خاص الاستسقاء.
اي نعم هو في الاستسقاء. والاسناد
قال حدثنا عقبه بن مكرم.
بن مكرم يعني بالفتح
مكرم
ها
ما ادري
قال حدثنا بالفتح نشوف تقريب
نعم فتح الراء.
نعم عقبة بن مكرم وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن سلم بن قتيبة.
عن سلم بن قتيبة الشعيري. سلم بن قتيبة الشعيري أبو قتيبة وهو صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. وسلم بن قتيبة كنيته أبو قتيبة وهم من وفقت كنية اسم أبيه ويذكره. وسبق أن مر عند أبي داود أنه ذكره بكنيته فقال أبو قتيبة أبو قتيبة أبو قتيبة يعني بدون ما ينسبه وهو مشهور بكنيته ولهذا يعني يأتي ذكره في الشيوخ كذا أبو قتيبة والمراد بسلم بن قتيبة. وسلم بن قتيبة ذكر الحافظ في مقدمة الفتح يعني في ذكر الرجال اللي تكلم فيهم رجال البخاري ذكر كلمة عجيبة يعني في التجريح والتعديل يعني كان يعني مشهور عند العوام في نجد إذا كان الشخص يعني صاحب يعني قوة وكذا قالوا جمل محامل جمل محامل. ففي ترجمته قال يحيى بن سعيد القطان ليس من جمال يعني عن قتيبة سلمة بن قتيبة ليس من جمال المحامل. قال في ترجمته سلمة بن قتيبة قال فيه يحيى بن سعيد القطان ليس من جمال المحامل يعني توهين له توهين له. فهي كلمة يعني قديمة يعني كون الشخص يعني الذي يعني كذا يقال جمل محامل يعني إذا كان عنده يعني عمدة أنه معتمد عليه وأنه يعني فائدة كبيرة يقال جمل محامل. وهنا قال ليس من جمال المحامل
يعني توهين لكنه ما
يعني ما هو شديد يعني توهين ليس بشديد.
عن عمر بن نبهان.
عن عمر بن نبهان
ضعيف أخرج أبو داود.
وهو ضعيف أخرج أبو داود.
عن قتادة.
عن قتادة.
عن أنا.
عن أنس. عن قتادة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي. عن أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث يعني بهذا اللفظ يعني فيه عمر بن نبهان وهو ضعيف ولكنه صح عن أنس أنه كان يعني في الاستسقاء يعني كان يدعو وبطون كفيه مما يلي وجهه وبطونه مما يلي الأرض. الله ورد في الاستسقاء لأنه هو الطريق ضعيف والذي ورد جاء عنه في هذا الطريق أنه كان بطونه مما يلي الأرض جاء في الاستسقاء. إيه وقد مر بنا في سنة نبي داود موجود في الاستسقاء موجود فيه سبق النار في باب الاستسقاء. الحديث هذا ضعيف ولكنه يعني كونه يعني بهذه الطريقة التي هذا جاء عن أنس يعني بطريقة صحيحة وهي في الاستسقاء.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا جعفر يعني ابن ميمون صاحب الأنماط قال حدثني أبو عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا يعني خاليتين يعني معناه أنه يجيب دعاء وفي يعني وهذا يدل على رفع اليدين وعلى يعني مشروعية رفع اليدين, ولكنه فيه التفصيل الذي ذكرت فيما مضى, يعني شيء ورد انها ترفع فيه الايدي ترفع الايدي, يعني ورد انها ترفع الايدي في مواضع, يعني مثل كون ال يعني على يعني عند الجمرات عند الصفا عند الجمرات يعني الاولى والثانيه وعلى الصفا والمروه, وفي اماكن يعني وردت بانها ترفع الايدي, كل ما وردت فيها انها ترفع ترفع, ومواضع لا ترفع فيها الايدي مثل خطبه الجمعه, يعني يكون الامام وكذلك المامومين لا يرفعون ايديهم, لان النبي صلى الله عليه وسلم على كثره خطبه في الناس لا يرفع يديه ولا يرفع المامومين, وما جاء ذلك الا في الاستسقاء, اذا استسقى في الجمعه رفع يديه, يعني يحصل رفع اليدين في الاستسقاء في الجمعة, لأنه بشأن رفع في الاستسقاء لما طلع منه أن يستسقي, وكذلك في أدبار الصلوات, يعني بعد الصلاة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس في الصلوات, ولم يعهد عنه ولم يروى عنه أو يأتي عنه أنه كان يرفع اليدين بعد الصلاة بعد الصلاة المفروضة, وما سوى وما لم يكن لا من هذا ولا من هذا فهو مطلق, فالأمر فيه واسع, يعني له أن يرفع وله أن يترك, له أن يرفع وله أن يترك, وهذا فيه دل على يعني رفع اليدين بالإطلاق, ولكن حيث ورد يعني يؤتى به حيث ورد, وحيث جاء يعني ما يدل على المنع لا يؤتى به, وحيث يكون مطلقا مطلقا فالأمر واسع, فالأمر في ذلك واسع, إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع. وفيه إثبات يعني صفة من أسماء الله كونه حي وأنه كريم. نعم.
يستحي من عبده.
نعم يستحي من عبده, يعني الذي هو صفة مأخوذة من حي, لأن كل اسم لأن أسماء الله كلها مشتقة, أسماء الله كلها مشتقة, ليس فيها اسم جامد, ليس فيها اسم جامد. وما ذكر أن من أسماء الله الدهر هذا غير صحيح, يعني استناد إلى قوله يودين بن آدم يسب الدهر وعن الدهر, فإن قوله أن الدهر ليس معنى ذلك أنه من أسماء الله, وإنما معناه أن من سب الدهر فقد سبني, لأن الدهر مقلب, الدهر هو الزمان وهو مقلب, والله تعالى هو الذي يقلب, فمن سب المقلب والمقلب يعني ليس فاعلا وليس عنده إرادة ولا عنده مشيئة, فإنما ترجع نسبته إلى المقلب, فأسماء الله كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد, وأسماء الله تدل على صفات, لأن أسماء الله تدل على صفات, كل اسم يشتق منه صفة, ولكن ليس كل صفة يشتق منها اسم, لا يؤخذ من الصفات أسماء ولكن يؤخذ من الأسماء صفات, فهناك صفات ذاتية كاليد وكالوجه لا يؤخذ منها يعني أسماء, وهناك صفات يعني مثل الاستهزاء والخداع والمكر وما إلى ذلك لا يقال من أسماء, لا يقال من أسماء الله المخادع ولا الماكر ولا المستهزي, لكن يوصف, ولكن الأسماء يؤخذ منها صفات, وكلمة يستحي مأخوذة من حي.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني.
مؤمل بن الفضل الحراني هو
صدوق خرجه أبو داود النسائي.
صدوق خرجه أبو داود النسائي.
عن عيسى يعني ابن يونس.
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جعفر يعني ابن ميمون.
عن جعفر يعني ابن ميمون صاحب الأنماط وهو
صدوق يخطئ خرج البخاري في القراءة أصحاب السنن.
صدوق يخطئ خرج حديث البخاري في القراءة وأصحاب السنن.
عن أبي عثمان.
عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سلمان.
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب يعني بن خالد قال حدثني عباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما, والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة, والابتهال أن تمد يديك جميعا.
ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس أنه قال الدعاء أن ترفع
المسألة أن ترفع
المسألة أن ترفع يديك إلى حذو منكبيك, والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة, والابتهال أن ترفعهما جميعا
أن تمد يديك
أن تمدهما جميعا يقين أن ترفعهما, وهذا مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حيث ابتهل إلى الله عز وجل ورفع يديه حتى سقط رداؤه من ورائه صلى الله عليه وسلم. نعم.
الفرق بين الابتهال والدعاء؟
يعني كأن الابتهال يعني شدة ويعني مبالغة. نعم. والدعاء عام من الابتهال.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن وهيب.
وهيب بن خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن العباس بن عبد الله بن معبد.
عن العباس بن عبد الله بن معبد وهو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس وقد مر ذكره.
قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا سفيان قال حدثني عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بهذا الحديث قال فيه والابتهال هكذا ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه.
يعني هذا أنه بالغ يعني في الرفع وهذا يعني فيه يعني مثل الاستسقاء يعني هذا يشبه الاستسقاء أو مثل الاستسقاء يعني بطونهما إلى الأرض وظهورهما يلي وجهه. أيه.
قال حدثنا عمرو بن عثمان.
عمرو بن عثمان هو الحمصي وهو صدوق أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه.
أبو داود النسائي بن ماجه.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن عيينة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عباس بن عبد الله بن معبد
وقد مر ذكره.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أخيه إبراهيم بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه.
ثم ورد الحديث يعني مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذكر نحوه يعني نحو ما تقدم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس الدهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن إبراهيم بن حمزة.
عن إبراهيم بن حمزة وهو
صدوق أخرج البخاري وأبو داود والنسائي في عمل
اليوم. أخرجه البخاري أخرج له
البخاري وأبو داود والنسائي في عمل اليوم.
البخاري وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة.
عن أبي العزيز بن محمد.
عن أبي العزيز بن محمد
دراوردي صدوق.
عن أبي العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرجه أصحاب الستة.
عن العباس بن عبد الله بن معبد عن أخيه إبراهيم بن عبد الله.
العباس مر ذكره وإبراهيم بن عبد الله
صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
صدوق أخرجه مسلم
وأبو داود.
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عبد الله بن عباس.
وقد مر ذكره.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه.
ثم ورد حديث السائب بن يزيد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا مسح وجهه بيديه وسبقا مرة أنه لم يصح في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد مر ذكره.
عن ابن لهيعة.
عن ابن لهيعة وعبد الله بن لهيعة هو صدوق اختلط لما احترقت كتبه وحديثه أخرجه مسلم
وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص.
عن حفص بن هاشم وهو
مجهول أخرجه أبو داود.
وهو مجهول أخرجه أبو داود.
عن السائب بن يزيد.
عن السائب بن يزيد صحابي صغير
أخرجه
أصحاب الكتب.
عن أبيه.
عن أبيه يزيد بن سعيد وهو صحابي أخرج له
البخاري المفرد وأبو داود الترمذي.
البخاري في المفرد وأبو داود الترمذي. ففيه شخصان يعني فيه باللهيعة وفيه المجهول شيخة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب الدعاء قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك بن مغول قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سألت الله باسم لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق البدء في باب الدعاء في الدرس الماضي، ومضى منه جملة من الأحاديث في موضوعات مختلفة تتعلق بالدعاء. وهنا بدأ المصنف بذكر الأحاديث التي تشتمل على اسم الله الأعظم أو اسم الله العظيم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأول هذه الأحاديث حديث برادة بن حصير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في دعائه: اللهم أني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سألت الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا يدلنا على أن من أسماء الله عز وجل أن أسماء الله عز وجل يتوسل بها كلها، ولكن يعني بعضها ورد في بعض الحديث ما يدل على أهميته وعلى تميزه، وذلك مثل هذا الحديث الذي فيه ذكر اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فكون الإنسان يتوسل الله عز وجل بهذا التوسل يدلنا على عظم شأن هذا الدعاء الذي توسل فيه بهذه الوسيلة التي هي كونه يسأل الله عز وجل بأنه يشهد أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد ورد جملة من الأحاديث تتعلق باسم الله الأعظم، ولكن هذا الحديث هو أصحها، أصح ما ورد في اسم الله الأعظم هو هذا الحديث. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري 14 قولا في بيان المراد بالاسم الأعظم، ولما سردها وجاء بهذا القول عند هذا الحديث القول الذي اشتمل عليه هذا الحديث دل عليه هذا الحديث، قال هذا هو أصح حديث ورد في ذلك، هذا هو أصح أو يعني أرجح أو أقوى حديث صح يعني في ذلك. وهو يدل على أن يعني وكما سيأتي في الرواية الأخرى أنه سمى اسم الله الأعظم، يعني في الرواية التي بعد هذا يعني نفس الحديث، فدل على عظم شأن الدعاء بهذا الدعاء أو التوسل يعني بهذا التوسل الذي هو كون العبد يشهد أن الله أن الله يشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والأحاديث التي وردت في ذلك ما صح منها كله يتوسل به، وكلها يقال إن لها ميزة ولها فضل. كل ما ورد في ذلك وكل ما صح في ذلك يعني هذا الحديث وغيره مما ثبت فإنه يتوسل به ويسأل الله عز وجل به، ويكون يعني له ميزة على غيره لكونه ورد بأنه إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقد جاءت أقوال عديدة كما قلت ذكر الحافظ بن حجر، منها أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة لأنه هو أصل الأسماء، وهو الذي تضاف إليه الأسماء وتوصف به الأسماء، وعندما تأتي الأسماء يأتي في مقدمتها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الذي لا إله إلا هو ملك الدين السلام، وهكذا يأتي هو يعني تضاف تلحق به وتوصف به الأسماء فيكون هو أولها، وهو الذي باقي الأسماء تأتي وراءه وتأتي تبعا له. ولكن الـ ورد نصوص مثل هذا الحديث الذي معنا وهو صح حديث ورد في ذلك ما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. والأقوال هذه ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء الحادي عشر صفحة 224، في الجزء الحادي عشر صفحة 224 ذكر الأقوال في اسم الله الأعظم، وعندها قال إن هذا القول الذي اشتمل على هذا الحديث هو أقوى وأصح ما ورد يعني في الموضوع.
قال حدثنا مسدد.
وأنا كنت ذكرتها في الفوائد المنتقاة يعني هذه الفائدة التي هي الأقوال في اسم الله الأعظم وذكرت يعني الإحالة على فتح الباري وأن ذلك في الجزء 11 صفحة 224. نعم الإسناد حدثنا مسدد هو من مسرحد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى
بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مالك بن مغول
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن بريدة
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه بريدة بن الحصير رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. يعني فكل رجال أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا مسدد الذي هو شيخ البخاري وشيخ أبي داود وقد خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. فهو من حيث الإسناد إسناد يعني قوي وكما قال الحافظ انه اصح يعني شيء ورد في هذا.
قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا مالك بن مغول بهذا الحديث قال فيه لقد سأل الله عز وجل باسمه الاعظم.
وهذا فيه التنصيص على الاسم الاعظم. والاول قال لقد سأل الله باسمه الذي اذا دعي به سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. وهنا يعني قال فيه لقد سألت الله باسمه الأعظم. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي
هو
صدوق أخرجه أبو داود النسائي
عن زيد بن حباب وهو صدوق
يخطئ في حديث الثوري
أخرج حديثه
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن مالك بن مغول
وقد نرى ذكره أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي قال حدثنا خلف بن خليفة عن حفص يعني ابن أخي أنس عن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. عن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
وهذا مثل الذي قبله يعني فيه ذكر الاسم العظيم. هنا قال العظيم وهناك قال الأعظم ولكنه مثل ما قال في الأول إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فيدل على تميز يعني هذا الدعاء وهذا التوسل وهو اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا من الألفاظ ومن الأحاديث التي صحت وثبتت. وكما قلت أن كل ما ورد يعني مما وصف بأنه اسم عظيم أو أعظم لا شك يكون له ميزة لكون النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اسم إذا سئل به الله أعطى وإذا دعي به أجاب. ويدل على أن من أسماء الله المنان لأن من أسماء الله المنان. وبديع السماوات والأرض يعني مبدعهما على غير مثال سبق.
يا ذا الجلال والإكرام
يعني صاحب الجلال والإكرام صاحب الجلال يعني العظمة قيل هو التقديس والتنزيه عن كل ما لا يليق به. والإكرام يعني كونه صاحب الكرم والجود والإحسان.
يا حي يا قيوم
يعني الحي الذي له الحياة الكاملة التي لا بداية هو الذي لا بداية له ولا نهاية له. وكل حي فحياته مكتسبة وهي من الله عز وجل. والقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي.
عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي هو
صدوق خرجه أبو داود النسائي.
صدوق خرجه أبو داود النسائي.
عن خلف بن خليفة.
عن خلف بن خليفة وهو
صدوق اختلط في الآخر أخرج له البخاري في المفرد.
وصدوق اختلط في الآخر أخرج له البخاري في الأدب المفرد
ومسلم وأصحاب السنن.
ومسلم وأصحاب السنن.
عن حفص يعني ابن أخي أنا.
عن حفص يعني ابن أخي أنس.
صدوق
وهو
صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي.
صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. وهو ابن أخي أنس يعني لأمه يعني عبد الله بن طلحة يعني حفص ابن عبد الله بن أبي طلحة. ابن أبي طلحة أبو طلحة هو زوج أم أنس فهو أخوه لأمه يعني ابن أخيه لأمه يعني ابن أخيه عبد الله. وأنس هو ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد كم هو؟ أربعة؟
نعم
يعني الإسناد رباعي يعني وهي على الأسانيد عند أبي داود. أهل الأسانيد عند أبي داود أربعة أشخاص بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا منها عبيد الله ابن عبد الرحيم.
نعم عبد الرحمن بن عبيد الله.
عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي وخلف بن خليفة وحفص بن أخي أنس وأنس.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
ثم أورد أبو داود حديث أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين في قوله الله لا هو الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سورة البقرة وفي فاتحة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ففي الآية الأولى الرحمن الرحيم بالإضافة إلى الله لا إله إلا هو و هو الله الذي لا إله إلا هو وفي سورة آل عمران الحي القيوم بالإضافة إلى ما سبقها وهو الله لا إله إلا هو. والحديث في إسناده شهر بن حوشب وهو يعني صديق كثير الأوهام والإرسال والحديث حسنه الألباني أو صححه ولعله لشواهد أو لطرق.
قال حدثنا مسدد عن عيسى بن يونس.
مسدد مر ذكره عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي ابن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن ابي زياد.
عبيد الله بن ابي زياد وهو
ليس بالقوي اخرج له ابو داود.
وليس بالقوي اخرج له ابو داود
والترمذي وابن ماجه.
اخرج له ابو داود ابو داود والترمذي وابن ماجه. وليس بالقوي يعني تضعيف ايضا.
عن شهر بن حوشب.
عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الارسال والاوهام. وحديثه أخرجه
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أسماء بنت يزيد.
عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وحديثها أخرجه
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
هذه ثلاث أحاديث وكل فيها اسم الله الأعظم. يعني المشترك بينها لا إله إلا أنت لا إله إلا هو هذا المشترك كل الباقي كله يعني أسماء أخرى.
نعم لكن كلها يعني هو الكلام على هذه الصيغة بأكملها فيؤتى بهذه الصيغة بأكملها وبهذه الصيغة بأكملها يعني كما قلت يعني كل ما ورد يعني فيه حديث صحيح يعني بأن اسم الله الأعظم في كذا فالإنسان يأتي بهذا التوسل الذي جاء في الحديث الثلاثة كلها.
لكن الاسم أظن مفرد يعني هذا دعاء مشتمل على الاسم
الـ 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 نعم لكن تفاوتت في الأسماء ويمكن أن يراد بها أنها كلها يعني موصوفة بأنها اسم أعظم وفي بعضها أنها اسم عظيم يعني الحديث الثاني في عظيم اسم الله العظيم يعني باسمه العظيم فال كلها يعني فيها يعني فيها شيء تشترك فيه وفيه يعني زيادات في كل حديث فكما قلت يعني السؤال يمكن أن يؤتى بها كلها وبهذه الصيغ كلها وتوصف بأنها متميزة على غيرها. يعني ما ورد بأنه اسم عظيم أو أعظم إذا سئل به أعطى وإذا عدي به أجاب يعني معناه له ميزة على غيره.
قال حدثنا
والحافظ بن حجر لما عدى الأقوال جعل من الأقوال الرحمن الرحيم والحي القيوم. يعني هذا الحديث الأخير جعل الأسماء فيه الأربعة هذه التي يعني الرحمن الرحيم والحي القيوم التي يعني في الآخر يعني منها أنه الرحمن الرحيم والحي القيوم يعني مجموعة مجموعة الاثنين. لكن التوسل والدعاء يأتي الإنسان بأكمل بما ورد بأكمله.
هذا لعلها فائدة. يقول أن الشيخ السعدي رحمه الله يقول أن اسم الأعظم هو اسم جنس يشمل كل ما ورد.
هذا